بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم لنا بيان كثير من الأحكام، من أحكام الزكاة في بهيمة الأنعام، وأخذنا أحكام زكاة الغنم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويجب في 40 من الغنم شاة، وفي 121 شاتان، وفي 201 ثلاث شياه، ثم في كل 100 شاة. زكاة الغنم أقل نصاب فيها هي 40 من الغنم، المعز والضأن سواء في ذلك، ففي كل 40 من الغنم شاة يخرجها إذا حال الحول على هذا النصاب، يعني إذا دارت السنة واكتملت السنة، والسنة تكون قمرية يعني بالهلال لا تكون بالحساب، يعني لا تكون شمسية وإنما تكون بالهلال، لأن هذا هو الذي علقت عليه الأحكام الشرعية. فإذا زاد على ذلك، زاد هذا النصاب، يعني زادت هذه على النصاب بأن كانت 50 و60 ففيها كذلك شاة واحدة حتى تبلغ 120 ففيها كذلك شاة واحدة. إذا بلغت 120 من الغنم ففيها شاة واحدة يخرجها، فإذا زادت على 120 شاة واحدة بأن كان عنده 121 شاة ففيها شاتان، ففيها شاتان. فهذا المقدار أو هذا القدر الذي حدده الشارع، وهو من 40 إلى أن تكون 120، هذا ما بين هذين العددين وما بين هذين التقديرين وقص، ليس فيه شيء. وهذا من يسر الشريعة وسهولتها، فإنه روعي حق صاحب المال، وكذلك روعي حق الفقير ومواساته. فإذا بلغت 121 ففيها شاتان، فيها شاتان، وتؤخذ هذا، تؤخذ هذه الشاة من أوسط الغنم، يعني ليست من النفيسة والكريمة ولا من أراذل الغنم، وإنما تؤخذ من الوسط، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ رضي الله تعالى عنه لما بعثه إلى اليمن، قال: إن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، وهي رواية إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، أي أن الساعي الذي يسعى ليقبض الصدقة من أهلها من أصحاب الأموال يأخذ الوسط، لا يأخذ الشيء الحقير الضعيف الذي هو من أراذل المال، ولا يعمد إلى النفيس السمين الغالي عند أربابه، بل يأخذ من الوسط. لكن صاحب المال لو أحب أنه يبذل النفيس والغالي والأفضل فذلك يؤجر عليه ويثاب عليه، لقول الله تبارك وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. فإذا بلغت 121 ففيها شاتان، فيها شاتان. أما إذا كانت 120 من الغنم ففيها شاة واحدة، فيها يخرج شاة واحدة. فالمقدار أو هذا القدر الذي أخرج من 40 شاة إلى 120 ففيها شاة، فإذا زادت على 120 زادت شاة بأن كان عنده 121 شاة فيخرج شاتين. وفي 201 ثلاث شياه، وهذا لورود النص بذلك. كذلك إذا كان عنده 200 من الغنم فليس فيها إلا شاتان، ليس فيها إلا شاتان، فيخرج من 121 شاتين، وكذلك ما زاد على هذا إلى 200 يخرج منها شاتين. فإذا كان هناك شاة زادت على 200 بأن كان عنده 200 وشاة واحدة يخرج عن هذا القدر وهذا المقدار، يخرج عنه 3 شياه، ثم بعد هذا تستقر الفريضة، يعني يكون يخرج من كل 100 يخرج منها شاة. فإذا كان عنده 300 يخرج 3 شياه، وإذا كان عنده أقل من 300 يخرج منها، يعني كان عنده مثلا 250 أو 60 أو 70 أو 80 إلى، فكل هذا فيه شاة واحدة. فإذا كان عنده 300 يخرج 3 شياه، يعني القدر أو النصاب الذي يخرج منه هذا القدر 3 شياه من 201 إلى 300 كل ذلك فيه شاة واحدة. فإذا زادت على 300 شاة أو 10 شياه أو 50 فليس في ذلك شيء، يعني فيما زاد على 300، يعني لو كان عنده 350 من الغنم فيخرج منها 3 شياه، ولو كان عنده مثلا 90 يخرج منها 3 شياه، فإذا بلغت 400 فيخرج منها 4 شياه. فالحاصل من هذا 401 يخرج 4 شياه فقط، يعني كلما زاد فإن هذا الذي يكون بين المئات هذا يكون وقص ليس فيه شيء حتى تبلغ 100، وذلك إذا زادت على 100، إذا زادت على 201 يعني 201 3 شياه إلى 300 ففيه 3 شياه. فإذا زادت كذلك على 300 ليس فيها شيء حتى تبلغ 400، وفي 500 5 شياه، وفي 600 6 شياه. وهذا من يسر الشريعة وبديع حكمة التشريع. قال: ثم في كل 100 شاه. قال: والخلطة تصير المالين كالواحد. الخلطة، وذلك أن من الناس من يخلط المالين، يعني يكون عند هذا مثلا يكون عنده عدد من الغنم وهذا عنده عدد من الغنم، ويجعلون الراعي لها واحدا والمراح واحدا والمرعى كذلك واحدا. فالخلطة تصير المالين كالواحد، بمعنى أن أحدا لو ملك 20 من الغنم وآخر ملك 20 وخلطوا مالهما بأن جعلوا له راعيا واحدا، فإن هذا المال يزكونه فيكون كأنه لرجل واحد، لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق فرارا من الزكاة. الخلطة الواحدة تصير المالين كالواحد. فإذا كان عند هذا 20 وعند هذا 20 من الغنم فإن هذا يكون نصابا كأنه لرجل واحد، فيخرج منها شاة ويترادون بينهم في قيمة هذه الشاة حسب مالهم، فيخرج هذا نصف القيمة، يعني لو أخرج واحد من غنمه شاة فإن الآخر وكان عند هذا 20 من الغنم وهذا 20 وأخرج أحدهم شاة واجبة في الزكاة فإن الآخر يعطيه نصف قيمتها. وكذلك لو كانوا 3 فإن الاثنين يعطونه ثلثي القيمة وهكذا. والنصاب لهذا المال المختلط كالنصاب وكذلك المقادير كالمقادير التي للرجل الواحد، وهذا بشرط أن يحول الحول، بشرط أن يحول الحول على هذا المال، يعني للرجلين أو لأكثر من 2. إذا حال الحول على هذا النصاب فإنه يجب إخراج الزكاة كأنها لرجل واحد، ويترادون بينهم بحسب ملكهم للمال، بحسب ملكهم للمال. والخلطة هي أن يكون المرعى للمواشي واحدا، وأن يكون الراعي واحدا، وأن يكون المراح لها واحدا أيضا. لكن مثلا لو حصل عندهم خلط للمال واختلاط له ثم تفرقوا في أثناء السنة مثلا ولم يحل الحول ونقص النصاب بسبب هذا التفرق فليس فيه شيء، لأن لهم أن يتفرقوا، وليس لكل واحد منهم أن يخرج الزكاة إذا لم تجب عليه، إذا لم يكن عنده نصاب. لكن لو اكتمل النصاب بالخلطة وحال الحول وهما مختلطان فإن الزكاة تجب عليهما بحسب مالهما، ويترادون بينهم بنسبة مالهم. الخلطة الواحدة تصير المالين، الخلطة تصير المالين كالواحد. ثم قال: باب زكاة الحبوب والثمار. باب زكاة الحبوب والثمار. قال: تجب في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتا، وفي كل ثمر يكال ويدخر كتمر وزبيب، ويعتبر بلوغ نصاب قدره 1600 رطل عراقي، وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النصاب لا جنس إلى آخر. زكاة الحبوب والثمار. الأصل في هذا قول الله تبارك وتعالى، الأصل في هذا قول الرب تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، يعني مما اكتسبتم من المال، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، يعني لا تقصد أيها المنفق وتعمد إلى الخبيث من المال وهو الرذيل أو الرديء من الثمر والرديء من الحب فتعمد إلى إخراجه والتصدق به، فإن ذلك لا يجوز لك. فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى عذقا معلقا في المسجد، وهو حشف، فقال: إن هذا يأكل حشفا يوم القيامة، لأنه قد عمد إلى هذا الرديء من التمر فتصدق به، وكان عليه أن يتصدق بالجيد الطيب، لأن هذا دليل الإيمان، والصدقة سميت صدقة لأنها دليل على صدق صاحبها، دليل على صدق صاحبها وصدق إيمانه ويقينه. والله تبارك وتعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وهذا عام في كل شيء. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم من حديث أبي مالك الأشعري: سبحان الله والحمد لله تملأ الميزان. قال: يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الطهور شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. ومعنى هذا الحديث الصلاة نور، أي أنها نور في القلب ونور في البصيرة ونور يوم القيامة، نور لصاحبها يوم القيامة، ونور كذلك في الوجه، ونور في الأعمال. الصلاة نور، ويوم القيامة يقلب الله تبارك وتعالى الأعمال الصالحة إلى نور يستضيء به المسلم على الصراط المستقيم، والناس يأتون يوم القيامة بحسب أعمالهم نورا، فأعظمهم وأكثرهم عملا أكثرهم نورا يوم القيامة، يوم لا ينفع إلا النور الذي أعطاه الله عز وجل. والمنافق يعطى نورا يوم القيامة فينطفئ نوره، كما أنه دخل في الإسلام ثم ارتد عنه والعياذ بالله. وفي ذلك يقول الرب تبارك وتعالى يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. إذا مشى في الصراط الذي يضرب على متن جهنم فإنه ينطفئ نوره ثم يتردى في النار والعياذ بالله. وأما المؤمن فإن نوره يكون بين يديه وعن يمينه وعن شماله فيجوز بإذن الله عز وجل وينجو. يوم يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وفي البخاري بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة، بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة. فشاهدنا من هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام والصدقة برهان، الصدقة برهان، الصلاة نور والصبر ضياء، والضياء هو النور، ولكن الضياء مع نوره ففيه إحراق، فيه إحراق، والنور الخالص نور وليس فيه إحراق. فالصبر ضياء كما قال الله عز وجل عن الشمس هو الذي جعل الشمس ضياء فهي نور لكنها نور يحرق. وكذلك الصبر، الصبر ضياء يعني أنه نور لكن فيه إحراق لمشقته على النفوس، لمشقته على النفوس فإن فيه نوعا من الألم، فإذا صبر لا شك أن العاقبة لذلك الصبر. والصبر ضياء والصلاة نور والصدقة برهان، برهان يعني دليل وحجة وعلم على إيمان صاحبها ويقينه. والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك. قال كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، يعني كل الناس يغدو فيبيع نفسه، يعني إما أن يبيعها لله أو يبيعها للشيطان، فمعتقها أو موبقها، يعني معتقها من عذاب الله وغضبه أو موبقها في معصية الله عز وجل. وكذلك الأصل في هذا قول الله قول الرب تبارك وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، وقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما سقت السماء العشر، رواه الإمام مسلم فيما سقت السماء العشر. قال باب زكاة الحبوب والثمار. هناك أشياء من الحبوب متفق عليها، هناك أشياء من الحبوب متفق عليها لأن النص جاء بها، وهناك أمور مختلف فيها، هناك أمور مختلف فيها. فالمتفق عليه البر والشعير، البر والشعير من المتفق عليه البر والشعير من الحبوب، وكذلك التمر عند جمهور العلماء، وهناك بعض الحبوب وبعض الثمار أو الثمار هذه مختلف فيها، ولكن المصنف رحمه الله تعالى ذكر هنا أن الزكاة تجب في الحبوب والثمار إذا كانت هذه الثمار تكال وتدخر ويقتات بها. ولا شك أن المسلم يحتاط لدينه ويحتاط لماله فيخرج الزكاة، حتى إن قول الله تبارك وتعالى: وهو الذي أنشأ جنات معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قالوا هذا يجب أن يخرج مما تخرجه الأرض، أن يتصدق مما تخرجه الأرض مما لم يأتي به نص، كالخضروات مثلا والفواكه التي تخرج من الأرض والتي يزرعها الناس، يجب عليه أن يخرج قدرا غير معين مما تطيب به نفسه يعطيه الفقراء عند حصاده، فإن هذا مما يثيبه الله عز وجل عليه ويواسي به الفقراء، وكذلك يطهر هذا المال. فما لم ينص تنص الشريعة، ما لم تنص الشريعة والدليل على أن فيه زكاة وقدرا معينا، فإنه يخرج منه قدرا غير معين، قدرا تطيب به نفسه فيخرجه. يعني إذا أخذ الفواكه وقطفها، قطف الفواكه، وكذلك قطع الخضروات، فإن هذا لم يأتي فيه نص من الشريعة يخرج منه العشر من ذلك، ولكنه ينبغي له أنه يخرج مقدارا غير معين مما تطيب به نفسه، لأن هذا من شكر النعمة لله عز وجل، وهذا يضاعف له وينزل الله عز وجل البركة في ماله. وأنتم مع قصة لرجل، كان رجلا صالحا الذي ذكر الله تبارك وتعالى قصته في سورة نون في قوله عز وجل: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذا أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، إلى آخر القصة. هذه القصة كانت هناك جنة، يعني بستان، لرجل صالح، فكان يعمر هذا البستان وكان فيه ثمار من الأعناب ومن النخل، فكان ينفق ثلثا ويتصدق به، وثلث كان يعزله لأهله، يعني ينفق منه على أهله، وثلث كان ينفقه على عمارة هذه الجنة والبستان، وكان هذا دأبه، فبارك الله له في ماله وقبل الله عز وجل منه هذا العمل الصالح. فلما مات قال بنوه بعضهم لبعض: إن أبانا كان رجلا أحمق، كان رجلا أحمق، فكيف يعطي مالنا الفقراء؟ والفقراء على عادتهم كانوا إذا علموا بالجذاذ وبأخذ الفواكه وقطفها وأخذ الغلة من هذا البستان كانوا يأتون فيأخذون نصيبهم، فلما علموا بذلك جاءوا إلى هذا المكان، فتشاور هؤلاء الأولاد الأبناء أبناء هذا الرجل الصالح، فقالوا: إن أبانا كان رجلا أحمق، وإننا إذا سرنا على طريقته فإننا نبذر أموالنا ونهلك مالنا ونبدده، فنأتي إلى هذا البستان فنقطفه ونأخذ غلته بالليل حتى لا يعلم الفقراء بذلك. فتشاوروا على هذا، ثم إنهم بكروا في الذهاب إليه، بكروا في الذهاب إليه يعني في أول يعني في وقت الصباح الباكر. فلما وصلوا إلى هذا البستان ورأوه، وإذا بهذا البستان قد تغير عما كان عليه، فصار رمادا وصار فحما، نزلت عليه نار من السماء، نزلت عليه نار من السماء فأحرقته وأهلكت ما فيه. فذلك قول الله تبارك وتعالى: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذا أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين. فلما رأوها قالوا إنا لضالون، يعني صار بعضهم يقول لبعض قد ضللنا طريق جنتنا وبستاننا، فليس هو بهذا. وقالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. قال أوسطهم: ألم أقل لكم لولا تسبحون؟ قالوا: سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، قالوا: يا ويلنا إنا كنا طاغين، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. وهذا يدل على أن الإنفاق من المال أنه زكاة وبركة فيه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. ويدل هذا أيضا على أن من عزم وصمم على المعصية، عزم وصمم على المعصية بقلبه، أنه يؤاخذ، أنه يؤاخذ بعزمه وبإرادته المصممة على المعصية حتى وإن حال بينه وبينها أمر من الأمور يفوق طاقته ولا يدخل تحت إرادته. لأن هؤلاء لما عزموا وصمموا وأرادوا أن يحرموا الفقراء الذين كان رتب لهم أبوهم نصيبا في هذا المال، عاقبهم الله تبارك وتعالى بنقيض قصدهم، وأنزل على هذه الجنة، أنزل عليها نارا من السماء فأحرقتها. والله تبارك وتعالى على كل شيء قدير، لا تخفى عليه أعمال بني آدم، بل هو ينظر إلى قلوبهم، ونظره إلى قلوبهم وعلمه بقلوبهم جميعا كعلمه بقلب الرجل الواحد، لا يشغله شأن عن شأن سبحانه وبحمده. فالذي الذي يكون له شيء مما تخرجه الأرض من البساتين التي ليس فيها زكاة مقدرة شرعا وفيها خضروات أو فواكه، فإنه يخرج منها عند حصادها وعند أخذ غلتها، يخرج شيئا مقدرا، شيئا غير مقدر، يعني شيئا تطيب به نفسه، وكلما أكثر فإنه يثاب على ذلك. فما تطيب به النفس يكون مقبولا عند الله عز وجل. وأما لو أنفق شيئا كثيرا وهو لا تطيب نفسه به، وإنما لأجل المحمد عند الناس، أو لأجل مثلا ألا يتكلم فيه الناس، أو فعل ذلك رياء وسمعة لأجل أن يقال فلان فعل فلان فعل، فإن هذا لا يثاب عليه بل يعاقب عليه. وإن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان طيبا، لا يقبل من العمل إلا ما كان طيبا. قال: باب زكاة الحبوب والثمار. قال: تجب في الحبوب كلها، تجب الزكاة في الحبوب كلها، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. والوسق 60 صاعا، الوسق 60 صاعا، فدل هذا على أن الحبوب التي تكال أنها تجب فيها هذه الزكاة، يعني تجب في الحبوب كلها كالبر والشعير وبعض أنواع الشعير أيضا والذرة والدخن والعدس والسمسم وما إلى ذلك من كل الحبوب التي تخرج من الأرض، فإن هناك حبوبا قد نص عليها الشرع وهناك حبوب لم يذكرها الشارع فتقاس عليها لأنها في معناها، ولأن في ذلك قوتا للناس، ولأن فيه مواساة للفقراء وطهرة للمال، فيخرج منها الزكاة. وهذا إذا بلغت خمسة أوسق، خمسة أوسق يعني بلغت الوسق 60 صاعا يعني بلغت 300 من الصاعات، وبمقدار هذا من الأصع، مقدار هذا في الزمان هذا بالكيلو ما يقارب 610 من الكيلوات. فإذا كان هذا المقدار خرج من أرضه من الحبوب فإنه يزكيها فيخرج منها ربع العشر، يخرج منها ربع العشر، يخرج منها العشرة، يخرج منها العشر إذا كانت تسقى من ماء السماء يعني بالمطر، أو تسقى من الغيل والأنهار لأن هذه ليس عليها مؤونة. وأما إذا كانت تسقى بالمثل المواطير أو بالسواني فإنها يخرج منها نصف العشر، يخرج منها نصف العشر. وإذا سقاها مثلا نصف المدة بمؤونة ونصفها سقيت من السماء فيخرج منها ثلاثة أرباع، ثلاثة أرباع يخرج المقدار، يخرجه ثلاثة أرباع يعني يلاحظ هذا ويلاحظ هذا، وإذا احتاط لنفسه فهو خير وأفضل. وما زاد على الخمسة أوسق فيخرج عشره لأنه ليس في الحبوب ليس فيها وقس، ليس فيها وقس مثل بهيمة الأنعام. يعني لو كان عنده عشرة مثلا عشرة أوسق أو كان عنده مثلا سبعة أوسق أو كلما زاد فإن أقل مقدار هو خمسة أوسق يعني 300 صاع، 300 صاع لأن الوسقة 60 صاعا ومقداره كما ذكرنا في هذا الوقت بالكيلو 610 كيلو. فإذا حصل له هذا المقدار فإنه يخرج من حبوب الأرض التي عنده يخرج منها العشر، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر. وإذا كان يسقيه بماطور أو يسقيه بكلفة وبمؤونة فإنه يخرج نصف العشر، يخرج نصف العشر. والأرض المستأجرة كالأرض المملوكة، فإنه إذا استأجر أرضا فكذلك يجب عليه فيما تخرج من الحبوب والثمار يجب عليه ما يجب على المالك. فإذا كان عنده خمسة أوسق فأكثر فيخرج منها العشر، إذا سقيت بغير كلفة من الأمطار أو سقيت أو كانت مثلا تشرب بعروقها من دون سقي، وإذا كانت تسقى بمؤونة ففيها نصف العشر. فالحبوب كلها يخرج منها هذا المقدار العشرة أو نصف العشر، والحبوب منها ما نص عليه في الشرع ومنها ما لم ينص عليه، وما لم ينص عليه هو في معنى ذلك. فبعض البلدان يقتاتون الحبوب التي تكون غير القمح والشعير، ففي بعض البلدان يكون عندهم القوت الذرة أو يكون عندهم القوت مثلا الدخن أو يكون عندهم القوت الأرز لا يعرفون إلا هذا. وهناك حبوب أيضا أخرى يقتاتها الناس، يعني تقتاتها بعض البلدان، فهذه الحبوب التي تقتات ويدخرها الناس وتكون طعاما لهم فيها العشر إذا بلغت نصابا. قد يكون هناك الثمرة تكون أقل من خمسة أوسق، يعني بأن تكون أربعة أوسق أو تكون مثلا ثلاثة أوسق، فلا تخرج أرضه في بعض الأحيان إلا هذا، فهذا ليس فيه قدر من الزكاة، يعني لا يجب عليه فيه شيء محتم فرض، وإنما يخرج شيئا غير مقدر صدقة لله عز وجل، يخرج شيئا غير مقدر، يعني يخرج ما طابت به نفسه، فإنه ينفع الفقير وكذلك ينفع المتصدق، لأن الله تبارك وتعالى يأخذ هذه الصدقة بيمينه ويربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه، وكل أحد يوم القيامة يأتي يستظل في ظل صدقته، يستظل في ظل الصدقة، والصدقة تدفع ميتة السوء، والصدقة تدفع البلاء ولا يتعداها البلاء، البلاء لا يتعدى الصدقة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: اتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار ولو بشق تمرة. قال: تجب في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتا، في قول المصنف رحمه الله ولو لم تكن قوتا، هذا فيه إشارة إلى الخلاف القوي بين أهل العلم، فمنهم من اشترط في الحبوب أن تكون قوتا، وهذا هو الذي يظهر، هذا هو الذي يظهر بأن تكون قوتا وتكال وتدخر وتكون قوتا، ما دام تكال وتدخر ويكون كل ما يكال ويدخر ويكون قوتا فهذا هو الذي يزكى وتخرج منه الزكاة إذا بلغ نصابا وهو 5 أوسق 300 صاع، يعني يقدر بما يقارب، نعم يقدر بالكيلو 610 تقريبا، ويخرج منه العشرة أو نصف العشر. قال: وفي كل ثمر يكال ويدخر كتمر وزبيب، كتمر وزبيب، لأن هذا أيضا مما يكال ويدخر، فالزبيب هو العنب المجفف، وهذا يكتاته بعض الناس، يكتاته بعض الناس، فإذا جفف وكيل فصار عنده 5 أوسق منه، فإنه يخرج منه، يخرج منه العشر أو نصف العشر. وكذلك التمر، التمر إذا جفف وكيل أو وزن فإنه يخرج منه إذا بلغ نصابا وهو 5 أوسق فأكثر. قال: ويعتبر بلوغ نصاب قدره 1600 رطل عراقي. هذا الوزن في زمن المصنف رحمه الله تعالى، وفي زماننا هذا كما ذكرنا أنه يساوي 610 من الكيلوات. قال: وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض، يعني ثمرة العام الواحد، قال تضم بعضها إلى بعض، يعني إذا كان له في أول العام أو في شهر من الأشهر 3 أوسق، ثم في الشهر الثاني 5 مثلا وسقي، كان له وسقان، فإنه يكمل نصابا فيخرج الزكاة من هذا القدر، يخرج الزكاة من هذا القدر. وهذا في الجنس الواحد، يعني البر إلى البر، وكذلك يضم البر إلى الشعير. أما الأجناس الأخرى فإنها لا تضم إلى الأجناس الأخرى، بل كل جنس يضم إلى جنسه. قال: وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النصاب لا جنس إلى آخر، يعني لا يضم جنس إلى الآخر، يعني الذرة لا تضم إلى البر لأنها جنس وهذه جنس. قال: ويعتبر أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة، يعتبر أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة، يخرج ما إذا كان النصاب غير مملوك له، وهو مثل ما يكتسبه اللقاط، اللقاط هو الذي يأتي بعد الحصاد فيأخذ السنابل التي تسقط في الأرض، هذا إذا أخذ قدرا كبيرا فإنه قد يبلغ عنده 5 أوسق أو أكثر من ذلك، فهذا ليس مالكا لهذا النصاب، ليس بمالك لهذا النصاب، وإنما هو ملتقط المباح، فإذا أخذ هذا اللقاط السنابل الساقطة بعد الحصاد فإنه إذا بلغ هذا عنده 5 أوسق ليس عليه زكاة فيه، لأنه مكتسب ولا يملك هذا النصاب، بخلاف صاحب الأرض أو بخلاف المستأجر للأرض، فإنه يكون مالكا للنصاب فيخرج زكاة هذا المقدار إذا بلغ 5 أوسق. قال: ويكون النصاب مملوكا له، يعني مملوكا لمن وجبت عليه الزكاة. وقت وجوب الزكاة، وقت وجوب الزكاة لابد أن يكون مالكا له. قال: فلا يجب فيما يكتسبه اللقاط. هذا يعني يفسر عدم ملك النصاب، وهو مثلا اللقاط الذي يأخذ السنابل الساقطة بعد الحصاد، فإنه يأخذ شيئا كثيرا قد يصل إلى 5 أوسق أو أكثر من ذلك، فهذا لم يكن مالكا للنصاب وقت وجوب الزكاة، فلا يجب عليه شيء في هذا. قال: أو يأخذه بحصاده، يعني الأجير والعامل، الأجير والعامل إذا حصد الزرع وصف الحبوب ثم أخذ مقابل عمله مقدارا من هذا الحب، بأن أخذ الربع منه أو أخذ الثلث أو أخذ مثلا الخمس، يعني يأخذ قدرا من هذا الحب، فإنما يأخذه هذا لا يجب عليه فيه الزكاة، لأنه يعتبر أجرة ولا يعتبر مالكا له وقت وجوب الزكاة. فما يأخذه اللقاط أو يأخذه بحصاده، يعني العامل الذي يأخذ جزءا من الحب مقابل عمله، لأنه يحصد وينقي الحب ويدوسه ويذريه فيجعله نقيا مما يشوبه ويخالطه من الزرع، فليس فيه عليه زكاة ولو بلغ 5 أوسق أو أكثر من ذلك، لأنه لم يكن مالكا له وقت وجوب الزكاة، وهو أجرة له، كما لو أخذ مثلا عينا من الذهب أو الفضة. كذلك هذا العامل أو هذا اللقاط إذا حاز هذا في بيته وكنزه وادخره فإنه لا يجب عليه فيه زكاة. قال: ولا فيما يجتنيه من المباح، يعني لو اجتنى إنسان ثمرا أو حبا من المباح، نبت في البرية، نبت في البرية كالبذور، بذور النباتات أو حبوب نبتت في البرية، فإنه ليس عليه في هذا زكاة ولو بلغت 5 أوسق، ولو بلغت 5 أوسق، لأنه ليس بمملوك له، بل هو وغيره في هذا سواء، بل هو وغيره في هذا سواء، فهو ليس بمملوك له فلا يجب عليه فيه الزكاة. قال: ولا فيما يجتنيه من المباح، يعني لا يجب تجب عليه الزكاة فيما يجتنيه ويحصله من المباح، يعني لو أخذ حبوبا وصفاها وحازها فإنه أخذها من المباح، يعني كان يكون هناك أرض برية نبت فيها شيء من البذور فأخذها، فليس عليه فيها زكاة ولو بلغت 5 أوسق أو أكثر من ذلك. قال: ولا فيما يجتنيه من المباح كالبطم والزعبل وبذور قطونا، يعني بذور قطونا هي بذور النباتات، بذور النباتات البرية، هذه البذور لو جمعها وتحصل منها على كمية كبيرة ليس فيها زكاة. قال: ولو نبت في أرضه، هذا إذا إشارة إلى الخلاف، هذا إشارة إلى الخلاف، ولو نبت في أرضه بدون عمل منه، هذا إشارة إلى الخلاف، لأن بعض أهل العلم قال لو نبت في أرضه بدون عمل منه فإنه عليه الزكاة، والراجح أنه ليس عليه الزكاة في هذا إذا نبت كما ينبت في البرية بدون معالجة وبدون أي عمل منه. قال: يجب عشر فيما سقي بلا مؤونة، ونصفه معها كما تقدم لنا لقوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر، فيما سقت السماء العشر. قال وثلاثة أرباعه بهما، يعني لو كان نصف المدة سقي بلا مؤونة من المطر أو من الغيل والأنهار، وسقي بعض المدة أو سقي نصف المدة بمؤونة من غير المطر، قال يجب عليه ثلاثة أرباع، لأن النصف نصف العشر واجب عليه بالمؤونة، والنصف الآخر فيه مؤونة وفيه أنه سقي بلا كلفة فيقسم إلى نصفين أيضا، فيصير عليه ثلاثة أرباع، أرباع العشر، يصير عليه ثلاثة أرباع العشر. وإذا احتاط لنفسه فهو أفضل. قال فإن تفاوتا فبأكثرهما نفعا، إن تفاوت السقي بالمؤونة أو تفاوت السقي أو بالمطر مثلا فبأكثرهما نفعا، يغلب الأكثر. قال وإن جهل الحال، يعني قال ومع الجهل العشر، لأنه هو الأصل، مع الجهل العشر لا يدري هل زكى الزرع وزاد بالمطر أو زكى وزاد مثلا بالسقي بالمواطير، لا يدري أيهما، يجهل التأثير في هذا. قال مع الجهل بذلك العشر لأنه الأصل فيرجع إليه لأنه متيقن حتى يبرئ ذمته. قال وإذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة، إذا اشتد الحب بمعنى ظهر صلاحه، يعني خرج من أكمامه وغلافه، الحب له غلاف وله وعاء، فإذا خرج الحب من غلافه وظهر عليه الصلاح بمعنى أنه قد حان الوقت لحصاده، فإنه قال إذا فعل هذا، إذا وصل إلى هذا المستوى وصار بهذه الصفة وجبت الزكاة، وجبت هنا الزكاة. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا بدا صلاح الثمر يرسل عماله، ولا شك أنه كان يرسلهم وقت وجود الثمار ووقت قرب حصادها، يعني لم يكن يرسل النبي صلى الله عليه وسلم العمال عمال الزكاة وقت وجود الثمار في الجرن والبيادر، وإنما كان يرسلها وهي على أشجارها، ويرسل هؤلاء العمال وجباة الزكاة يرسلهم إذا اقترب الحصاد، وهذا في وقت تشتد فيه الثمرة ويبدو فيه صلاحها، فكان يرسلهم عليه الصلاة والسلام يخرصون هذه الثمار، يخرصون هذه الثمار، والخرص هو تقدير ما سيحصل لصاحب المال هذا، ويؤخذ مقدار هذا الخرص، يعني يؤخذ من هذا الخرص وهذا المقدار بالخرص يؤخذ منه الواجب من الزكاة من صاحب الثمرة، فدل هذا على أن الواجب في الزكاة أنها تجب إذا بدا صلاح الثمرة واشتد الحب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرسل عماله في هذا الوقت قبل الحصاد. قال ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر، يعني هناك واجب وهناك استقرار الوجوب، معنى استقرار الوجوب أنه لو هلك المال بعد جعله في البيدر، نعم قال ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر، فإن تلفت قبله بغير تعد منه سقطت، معنى استقرار الوجوب أنه أن ذلك يجب عليه في الذمة، يجب عليه في الذمة، يعني لو حصل أنه استقر الوجوب ثم لم يخرج الزكاة، لم يخرج الزكاة، فإن هذه الزكاة تبقى في ذمته، لكن لو كان وجبت الزكاة وهو على رؤوس الشجر وفي الزرع ثم جاءت جائحة، ف فهلك هذا الحب، فإنه لا يجب عليه شيء من الزكاة إذا لم يتعد هو. ونقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. الهم، يعني سأل أخونا يقول أنا ذكرت بأن من هم بالسيئة أنه يؤاخذ بها، أنا لم أقل الحقيقة هذا، وكنت وددت في وقتها أني أبين، فجزاه الله خير على هذا السؤال الذي ذكرنا. هناك هم وهناك عزم وتصميم، هم وعزم وتصميم وإرادة جازمة على فعل المعصية، العزم والتصميم والإرادة الجازمة على فعل المعصية إذا حيل بينك وبينها فإن العبد يؤاخذ بذلك، لأن الأعمال أعمال القلوب هذه هي الأصل في الأعمال، والجوارح ما هي إلا طوعها، فإذا حصلت إرادة جازمة فإنه وحيل بين الرجل وبين المعصية، بين الإنسان والمعصية، فإنه يؤاخذ بهذه المعصية. لهذه الآية ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه: هذا القاتل فما بال المقتول؟ إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. فيؤاخذ بهذه النية الجازمة. وأما الهم بالسيئة، الهم معناها حديث النفس وميل القلب إلى ذلك وتحدث النفس بهذا وميلها إلى المعصية، فإن هذا لا يؤاخذ به الإنسان، لا يؤاخذ به الإنسان، لأنه لم يكن يعزم ولم يرد ولم يصمم، فهذا حديث النفس. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله عفى لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، ما لم تعمل أو تتكلم. وفي حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: إن الله كتب الحسنات والسيئات، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، فإن هم بها فعملها كتبها الله عنده سيئة واحدة، فإن هم قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات، فإن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، فإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، فإن هم بالسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه شيء، فإن عملها كتبها الله عنده سيئة واحدة. فالهم بالحسنة في حديث ابن عباس هنا في قوله: إن الله كتب الحسنات والسيئات، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. الهم بالحسنة تكتب، وهذا من لطف الله وكرمه وفضله، فإذا عملها كتبها الله عنده 10 حسنات ويضاعف الله لمن يشاء، فإن هم بالمعصية فلم يعملها لم يكتبها الله عنده شيء، فإن عملها كتبها الله عنده سيئة واحدة لا تزيد ولا تنقص، لا تزيد، قد تنقص بالحسنات لكنها لا تزيد ولا تضاعف، لكن الحسنة تضاعف. هذا الذي أحببت أن أقوله، أن أقوله في هذه القصة في الدليل على أن من عزم وصمم وأراد إرادة جازمة فعل المعصية وحيل بينه وبينها بغير إرادة منه أنه يؤاخذ بهذا العزم ويعاقب به عند الله تبارك وتعالى. عند توزيع الزكاة على، هل يجب على مخرجها أن يوزعها على الأصناف الثمانية؟ وإذا اعتاد إعطاءها للفقراء فقط، نعم، فما الحكم؟ هو الأفضل أن يعممها إذا استطاع، إذا استطاع أن يعممها على الأصناف الثمانية أو على أكثرهم فهو أفضل، وإذا أعطاها صنفا واحدا أجزأته ذلك، وإذا طلبها الإمام وأخذها منه فإنها تجزئ ويسقط الواجب عنه. قال هنا: صليت خلف إمام وعند جلوسه للتشهد الأول قمت ساهيا ثم رجعت لمتابعته وبعد سلامه سلمت ثم سجدت للسهو، لا يجب على المأموم سجود سهو لأن الإمام يتحمل عنه، فأنت يجب عليك أن تسلم معه، فإذا سلمت معه وتابعته فإنه لا شيء عليك، وأما قيامك فذلك لا يجوز. إن كان هذا القيام عن جهل ولم تعلم الحكم فلا يضرك في الصلاة، والسجود الذي فعلته وإن كان مثلا عن علم فإنها تبطل به الصلاة لأنه زيادة في الصلاة، لكن هو يقول بأنه سهو، والسهو على كل حال لا يؤاخذ به. وأما السجدتان اللتان سجدهما بعد سلام الإمام فتكون خارج الصلاة، تكون خارج الصلاة فلا يضر ذلك، لكن لا تعود إلى هذا، بل إذا حصل لك مثل هذا فارجع إلى متابعة الإمام وليس عليك سجود السهو، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلم عنه أنه أمر المأموم بسجود سهو ولم يفعله أحد من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام.